باسم الآب والابن والروح القدس لأن واحد أمين. هنقرأ بنعمة ربنا من سفر رعوس الأصحاح الثاني. سفر رعوس الأصحاح الثاني. سفر رعوس بعد سفر القضاء الأصحاح الثاني. بسم الآب والابن والروح القدس لأن واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة ألي مالك اسمه بوعز. فقالت رعوث المؤابية لنعمي: دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينيه. فقالت لها: اذهبي يا بنتي. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألي مالك. وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم، وقال للحصادين: الرب معكم. فقالوا له: يباركك الرب. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال: هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن، قليلا ما لبثت في البيت. فقال بوعز لرعوس: ألا تسمعين يا ابنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأيضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي، عيناك على الحقل الذي يحصدون واذهبي وراءهم. ألم أوصي الغلمان أن لا يمسوك؟ وإذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ فأجاب بوعز وقال لها: إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل، ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحي. فقالت: ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك وأنا لست كواحدة من جواريك. فقال لها بوعز عند وقت الأكل: تقدمي إلى هنا وكلي من الخبز واغمسي لغمتك في الخل. فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فأكلت وشبعت وفضل عنها، ثم قامت لتلتقط. فأمر بوعز غلمانه قائلا: دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها، وانسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها لتلتقط ولا تنتهروها. فالتقطت في الحقل إلى المساء وخبطت ما التقطته فكان نحو إيفة شعير، فحملته ودخلت إلى المدينة فرأتها حماتها ما التقطت وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد شبعها. فقالت لها حماتها: أين التقطت اليوم وأين اشتغلت؟ ليكن الناظر إليك مباركا. فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت: اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز. فقالت نعمي لكنتها: مبارك هو الرب، مبارك هو من الرب، لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ثم قالت لها نعمي: الرجل ذو قرابة لنا وهو ثاني ولينا. فقالت رعوث المؤابية: إنه قال لي أيضا لازمي فتياتي حتى يكملوا جميع حصادي. فقالت نعمة لرعوث كنتها: إنه حسن يا ابنتي أن تخرجي مع فتياته حتى لا يقع بك في حقل آخر. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة، وسكنت مع حماتها والمجد لله دائما أبديا آمين. ابتدينا الأسبوع اللي فات في سفر رعوس، وقلنا سفر رعوس هنقسمه تقسيمة سهلة. سفر رعوس كم أصحاح؟ 4 أصحاحات، وقلنا هنقسمه لأربع أجزاء. الجزء الأول كل أصحاح جزء، الجزء الأول الأصحاح الأول قلنا هنتكلم فيه عن الرجوع، إزاي نرجع لربنا. بيكلمنا الأصحاح الأول عن نعمي وهي رجعة مع كنتها رعوث إلى أرض يهوذا، وده بيمثل لنا الإنسان اللي بعيد عن ربنا وبيرجع لربنا. وشفنا 7 أفعال بتكلمنا عن الرجوع وإزاي إن احنا نرجع لربنا. والآية اللي خدناها الرئيسية في الأصحاح اللي بتمثل لنا عنوان الأصحاح في الطريق الرجوع إلى أرض يهوذا. الأصحاح الثاني اللي هندرسه بنعمة ربنا النهاردة بيكلمنا عن الشبع، والآية اللي هناخدها لعنوان الأصحاح آية 14. أتحبوا أعدل لكم السكرين شوية كده أحسن للكل. الآية اللي هناخدها: فناولها فريكا فأكلت وشبعت وفضل عنها. يبقى الأصحاح الثاني بيكلمنا عن الشبع، إزاي نشبع من ربنا، وبيكلمنا في نفس الوقت الأصحاح الأول دخلوا للمدينة، النهاردة دخلت للحقل. الأسبوع الجاي بنعمة ربنا هناخد الأصحاح الثالث وهنتكلم فيه عن السجود، كيف نسجد، إزاي رعوس سجدت عند قدمي بوعز أو اضطجعت عند قدمي بوعز، وده بيكلمنا عن الدخول لحتة أعمق، الدخول إلى بيدر بوعز، وهنفهم يعني إيه. والآية اللي هناخدها عن لوين للأصحاح ده: فاضطجعت عند رجليه إلى الصباح. والأصحاح الأخير بنعمة ربنا هنتكلم عن الإثمار، كيف نكون مثمرين. والآية اللي هناخدها في عدد 11 بيدعولها بيقولها: كرحيل وكليئة اللتين بنتا بيت إسرائيل. وهنا بقى بنشوف عمق العلاقة، الدخول إلى بيت بوعز. نرجع بسرعة مع بعض اللي قلناه في الأصحاح الأول. قلنا الأصحاح الأول في الرجوع في 7 أفعال هنتكلمنا عليها في الرجوع. أول حاجة إن هي المرأة تركت، أول حاجة إن هي تركت من زوجها وابن أولادها الاثنين، وعملية الترك دي كانت عملية مؤلمة وخلتها تبتدي تشعر بالغربة. عشان كده لما جت للفعل التاني سمعت كتير مننا بيسمع وبيبقى مشغول بحاجات كتيرة، لكن أحيانا ربنا يقرص كده على الواحد يقول له أنا عايزك تسمع. فبعد القرصة دي جه على طول فعل سمعت إيه؟ سمعت إن في خير رجع في أرضها، فقالت إيه؟ أرجع لبلدي. فالفعل اللي بعديه على طول رجعت لما سمعت، فابتدت ترجع تاني. في سكة الرجوع أول حاجة عملتها إن هي خرجت من أرض مؤاب، أرض الأعداء، أرض الذل، أرض العبودية، أرض الخطية. في خطواتنا للرجوع أول ما نسمع كلمة ربنا محتاجين إن احنا ناخد القرار على طول بالرجوع، وأول خطوة في خطوات الرجوع إن احنا نطلع نخرج نبعد عن الخطية اللي ساكنة فينا أو اللي احنا متمسكين فيها. بعد الخروج بيقول صارت خلاص، أنا وعدت ربنا وقلت إن أنا هخرج وهسيب الخطية وروحت وأنا وعد ربنا وصليت ومبسوط وآخر تمام، وصحيت تاني يوم الصبح ولا كأن حاجة حصلت ولا وعد من الوعود بتاعت امبارح، كلام الليل مدهون بزبدة يصبح عليه النهار يسيح. لا، يبقى وعد ورجوع واستمرار إنها خرجت وصارت كملت في الطريق. مش كل، وقلنا إن مش كل اللي خرجوا من أرض مصر دخلوا أرض الموعد. طلعوا كام من أرض مصر؟ حوالي 2,630,000 ماشي، غير النساء والأطفال اللي دخلوا 2 بس. كمان نعمي طلعت معاها عرفة ورعوث مشيوا معاها، كان في good intention، لكن في واحدة كملت وفي واحدة رجعت. بعد كده الفعل اللي بعد كده بيقول لصقت، نعمي رعوس لاصقت بنعمي. واتكلمنا على أهمية الارتباط بالرب والارتباط بين المؤمنين في طريق الحياة الروحية. آخر حاجة إن هي دخلت أرض يهوذا، دخلت في محضر الرب، دخلت إلى أرض الروح. تعالوا نشوف بقى مع بعض الأصحاح الثاني اللي بنتكلم فيه عن الشبع، وبنتكلم فيه عن حتى أعمق. الأول دخلنا للبلد ككل، أول حاجة دخلوا للبلد، دلوقتي دخلت خطوة أعمق، دخلت للحقل. والأصحاح ده بيكلمنا من لي عن رعوث وهي بتلتقط في حقل بوعز. قبل ما نبتدي في الأصحاح عايز أديكم خلفية عن إيه قصة الالتقاط في الحقول. كانت الشريعة لما نقراها في سفر التثنية اللي ربنا اداها لليهودي، لما كان اليهودي يجي يحصد الغيط بتاعه، لتسي ان هي حتة ارض مستطيلة زي كده، ما كانش يحصدها كلها، كان يحصدها دايرة ويسيب الاركان بتاعت الحقل ما يحصدهاش، يسيبها للغريب وللفقير وللارملة ولليتيم، وهو بيلم الحصاد ويحزم السنابل. لو حاجات وقعت من السنابل ما يرجعش يلمها، يسيبها للناس الغلابة اللي بتلتقط. وبعد كده هما بيشيلوا الحزم، لو في وسط ما هما بيشيلوا نسيوا حزمة ولا اتنين ولا عشرة، ما يرجعوش علشان ياخدوها، برضو يسيبوها للناس اللي بتلتقط. ونفس الحكاية في حصاد الكروم في العنب، وهو بيقطف الكرم بتاعه، العنب بتاعته لو وقعت حاجات اتنطورت من العنب ما ياخدهاش، يسيبها برضو للغريب. وفي الزيتون وهو بيخبط الشجرة بتاعت الزيتون عشان يوقع شجر الزيتون، لو حاجات اتنطورت وهما بيلموا ما يرجعش ياخدها، ولو في حاجات ما وقعتش من على الأغصان برضو يسيبها للناس علشان ياخدوا منها الفقر. فكانوا يطلعوا الناس الفقراء والأرامل والمحتاجين في وقت الحصاد علشان يجمعوا اللي يقدروا عليه علشان يعيشوا منه ويأكلوا منه. ونشوف في الأصحاح الأول أن رعوس رغم أن هي مؤابية، لكن حبت نعمي وحبت شعبها وحبت إلهها ورجعت معها. وده بيورينا اشتياقات المؤمن اللي عايز يجي ربنا. وعشان كده ربنا دبر لها، لما دخلت في وقت حصاد الشعير، وكان ده بداية موسم الحصاد. الأول بيبتدي حصاد الشعير، وبعديه حصاد الحنطة، وبعديه حصاد الكروم. فهي دخلت في وقت الخير، في وقت الشبع، في وقت بداية الحصاد. ما كانش ده بالصدفة، ده كان تدبير إلهي إن هي تدخل في الوقت ده عشان ربنا يديها الخير ده كله. قبل ما نتكلم عن السبع نصايح اللي بوعز اداهم لرعوس علشان تشبع، تعالوا نشوف الشخصيات الرئيسية في الأصحاح ده. الشخصيات الرئيسية في أصحاح 2، في أصحاح 2 هنلاقي سبع شخصيات رئيسية قدامنا. تعالوا نشوفهم. أول شخصية، شخصية بوعز. وبوعز ده معنى الاسم بتاعه، هو منقسم الاسم لنصين، بوعز يعني أبو العز، وبوعز ده رمز للسيد المسيح. اتفضل يعني جبار بأس. طب خلوا المايك معاكم وانتم بتسألوا عشان الناس اللي بيسمعونا أونلاين. جبار بأس الإنسان اللي هو، السؤال ليه قالوا عليه جبار بأس؟ جبار بأس دي مش حاجة وحشة، جبار بأس معناها إن هو رجل غني، يعني زي ما في الصعيد يقولك ده من كبارات البلد. فجبار بأس يعني راجل محترم جدا وعنده أراضي وعنده مزارع وعنده غنى. جبار بأس يعني راجل ذو شأن في المدينة، قلناها باللغة العربية الفصحى وبالبلدي. فبوعز ده الراجل الغني اللي هينقذ العيلة ديت. وتكلمنا المرة اللي فاتت عن الولي، وهنتكلم عنه بالتفصيل في الأصحاح الرابع، وقلنا أن الولي ده عليه ثلاث مسؤوليات، أن هو لو قريبه الأقرب اتقتل هو اللي ياخد بتاره، ياخد بالدم، ينتقم لدم المقتول. لو قريبه افتقر يروح هو وباع الحقل بتاعه وباع الأملاك بتاعته، يروح هو يفك لقريبه يشتري الأرض ويرجعها لصاحبها. لو قريبه اتجوز ومات فأول الأقربين يكون هو المسؤول أنه هو يتجوز مراته ويقيم نسل الميت. فكان بوعز ده هو الولي، وهنتكلم عنه بالتفصيل أكتر بعد أصحاحين بنعمة ربنا. لكن بوعز بيكلمنا عن شخص الرب يسوع. بعد كده بنشوف مجموعة الحصادين في عدد 2-3. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين. الحصادين دول بيرمزوا إلى الخدام، خدام الكلمة اللي ربنا مديهم نعمة ومديهم مواهب علشان أو إن هم يشتغلوا ويوصلوا كلمة ربنا للناس. لكن قبل ما نبص على الحصادين نلاقي في عدد 5 بيقول: فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين. فغير الحصادين في الغلام الموكل على الحصادين. الحصادين دول بيشتغلوا علشان يحصدوا، لكن مش بيشتغلوا كده بمزاجهم، في غلام مسؤول عن الحصادين يقول لهم المجموعة دي هتحصد في الغيط الفلاني، والمجموعة دي هتحصد في الحتة دي، والمجموعة دي هتلم السنابل، والمجموعة دي هتربط، والمجموعة دي هتشيل. فهو اللي بينسق العمل، وكمان بيقسم للناس الغالبة اللي جايين يلتقطوا في الحقل، المجموعة دي تلتقط هنا، والمجموعة دي تلتقط هنا، والمجموعة دي هو اللي بيدي الأوامر بتاعت الشغل، هو المسؤول، هو القائد عن تنظيم كل العمل وكل التوزيع. وده بيكلمنا عن مين؟ عن أقنوم الروح القدس، اللي هو ما فيش حاجة بتتعمل في الكنيسة بدون إرشاد وتوجيه الروح القدس. الروح القدس بيوجه الخدام وبيوجه المخدومين علشان نشبع من الحقل. والحقل هنا هنشوف لما ندرس هي ممكن يمثل حاجة من 2، ممكن يمثل كلمة الله اللي احنا بنشبع منها أو اجتماعنا مع بعض في الكنيسة، وممكن الحقل يمثل العنوة. تفضل يا إيمان خدمة. لا، لسبب لما هنشوف اللي هيحصل هتعرفي ان العمل اللي بيعمله الغلام ده بيرمز لخضوعنا. ممكن امين الخدمه يغلط، ممكن امين الخدمه ينسى، ممكن امين الخدمه ما ياخدش باله، لكن الروح القدس عمره ما بينسى. خدي بالك ان مش صعب، لان ده شخص وده شخص، وده رمز الأقنوم وده رمز الأقنوم. أنا مبسوط جدا من الكلمة دي، قلت يا ريت كنت مسكت المايك علشان الناس تسمع معانا. أنا تعبت من الإعادة. لا، أنت قلتي كلمة حلوة، الغلام ده شخص مش معروف. كم واحد فينا بيعرف عن الروح القدس واحنا بنصلي؟ يعني كلنا عارفين الله الآب، او عندنا شيء من الادراك، الله الآب اللي في السماء الخالق، بنشوف الابن اللي بيه خلق كل شيء. لما بنصلي عاده تركيز صلواتنا بتكون مركزه على الاقنوم الثاني، شخص الرب يسوع، علشان تخطينا في حته جانبيه بس مهمه. لكن الروح القدس عادة مش بنبقى واخدين شغلانته ايه في حياتنا، رغم ان الكتاب بيقول عن الروح القدس ايه، إنه يئن فينا ويشفع فينا بأنات لا ينطق بها. الروح القدس بيعلمنا إزاي نصلي، الروح القدس بيفتح قدامنا كلمة ربنا. أول ما بنبتدي نصلي ونقرأ في الإنجيل بيبتدي الروح القدس يشتغل، ولما بنيجي إحنا نخالف كلام ربنا بيجي إن جوانا الروح القدس. فهو الروح القدس أقنوم عادة ما بنبقى مهملينه في حياتنا الروحية، والصورة بتاعته مش واضحة. وهتشوفي قوي في العمل بتاعه قد إيه. يعني إحنا ده تأمل روحي للتطبيق في حياتنا الروحية أكتر منه تفسير مباشر لكلمات الكتاب المقدس. فالشخص الثالث اللي اتكلمنا عليه الغلام الموكل على الحصادين، ونلاقي أن بوعز لما جه من بيت لحم وقال الحصادين الرب معكم، فقالوا له يباركك الرب. ده بيفكرنا بمشهد التلاميذ في العلية لما كانوا قاعدين وخايفين، ودخل السيد المسيح عليهم والأبواب مغلقة وقال لهم إيه؟ لا تخافوا، سلام لكم. فكان الرب جاي أو بوعز جاي يقول الحصادين الرب معكم. وبعد كده التفت للغلام ده لوحده وقال له إيه؟ لمن هذه الفتاة؟ ودي الشخصية الثانية اللي هنتكلم عليها، رعوس، ست أرملة غريبة مؤابية. ولما بقول مؤابية يعني مكروهة من شعب إسرائيل، فدخلت البلد يمكن يكونوا قالوا عليها حاجات وحشة كتير، ويمكن يقولوا عليها حاجات حلوة. الأول قالوا ما هي يستاهلوا ما تجوزوا واحدة غريبة، ما دي وشها ما عرفش ايه، موتت الرجل من غير ما تجيب عيال. ممكن يقولوا عليها حاجات كتير، وهم بيكرهوا المؤابيين لان هم كانوا اعداء ليهم. فممكن تكون رعوس، انا متخيل، ما عرفش اذا كان ده صح ولا، وهي في الغيط كده بتجمع كل الستات والبنات اللي بيجمعوا عارفين بعض اصحاب، ودي لوحديها غريبه في البلد وغريبه في الحقل. يمكن قاعدة على جنب، يمكن قاعدة في الزاوية لوحديها، يمكن البنات علشان عارفين بعض واخدين على الطريقة واخدين على البلد يلاقوا حزمة موجودة يشيلوها. يمكن هي كانت بتلقط سنبولة سنبولة وتجمعهم، فكانت يعني شخص مش واضح قوي في الصورة، واحدة غريبة ومنزوية. فجه بوعز، ربنا ما بينساش حد، رغم ان الغيط مليان وكبير ويمكن رعوز ديت كانت بعيده، لكن ما بنحوش كبر الحقل ولا كتر الناس اللي فيه زي المراه اللي لمست هود بتوب من ان هو يوصل لها ويشوفها على طول. ويقول للغلام ايه في عدد 5، لمن هذه الفتاه؟ وهنا بقى يوضح ان الغلام ده واعي جدا ومدرك كويس قوي لكل حاجة بتحصل. فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، وقالت دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكست من الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت. عارف هي مين وجاية منين وبتعمل إيه، ومن ساعة ما دخلت الصبح فواخد بالها من واخد باله من كل حاجة. شاف البنت الغلبانة دي اللي جاية الغريبة اللي قاعدة من الصدق. الشخصية اللي بعد كده اللي هنشوفها في المشهد نعمي. ونعمي كانت قاعدة في البيت وبعتت رعوس للحقل. ممكن نعمي ناخدها مثلا زي أي إنسان كبير في السن عنده ظروف صحية صعبة بتمنعه من أن هو يجي للكنيسة ويحضر قداس، يحضر اجتماع، يحضر أي اجتماعات في الكنيسة. والشخص ده محتاج أن اللي في الكنيسة يروح يفتقده ويسأل عليه، زي ما كانت روح رعوس بتروح للحقل وبترجع لحماتها بخير كتير. في 2 تانيين عايزين نبص عليهم، الفتيات أما قال لها لازمي فتياتي. وإن كنا قلنا أن الحصادين دول الناس اللي ربنا مديهم مواهب وخدام الكلمة، الفتيات وعموما المرأة في الكتاب المقدس بترمز للضعف، دول فتيات يعني كمان صغيرين، فبترمز للمؤمن الحديث للإيمان اللي موجود علشان يأكل ويشبع ويلتقط في حقل بوعظ. فدول مجموعة من المؤمنين ممكن لسه جداد في الإيمان أو صغيرين أو كده، جايين علشان يتعلموا عشان يسمعوا وعشان يشبعوا. ونلاقي كمان الغلمان. الغلمان دول مجموعة أقوى شوية، ولاد شغالين تحت أيدين الحصادين وبيخبطوا وبيدروا القمح والشعير ويجهزوا الأكل. فدول ممكن يرمزوا لمؤمنين متقدمين شوية في الإيمان، ممكن ما يكونوش قدام لكن متقدمين في الإيمان وقادرين يساعدوا إخواتهم اللي موجودين معهم. دي صورة كده عامة عن مسرح الأحداث والأشخاص اللي موجودة فيها. تبتدي الحدوتة بتاعتنا النهاردة من عدد 8. فقال بوعز لراعوس: ألا تسمعين يا ابنتي؟ عرف أن البنت الغلبانة دي لكن بنت قلبها ذهب، سابت أبوها وسابت أمها وسابت بلدها وراحت علشان تسكن وتعيش مع حماتها. يعني خلاص أنت جوزك مات وما عندكيش ولاد وبلد غريبة وثقافة غريبة، وهي قالت لك وألحت عليكي وقالت لك خلاص يا بنتي ارجعي، ومع ذلك جيتي معاها علشان تراعيها وتخدميها. فبوعز كان فرحان جدا بهذه الإنسانة الجميلة الحلوة اللي سابت كل حاجة علشان تخدم حماتها. فهنشوف بوعز بيديها 7 نصايح ازاي تشبع من حقل بوعز. تعالوا نشوف ايه 7 افعال اللي بوعز قدمها لرعوس علشان تشبع. اول حاجة قالها لها: لا تذهبي لتلتقطي في حقل اخر. اول ما كلمها قال لها لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، خليكي هنا، أنا عايزك تبقي مركزة معايا، ما تروحيش تلقطي من كل حتة. وممكن لا تلتقطي في حقل آخر تحمل المعنيين، ما تروحيش في حقل تاني أو ما تروحيش في حقل بتاع واحد تاني، خليكي معايا، ركزي معايا، ما تقعديش تتنططي بين الحقول، خليكي قاعدة معايا. وعشان كده حتى في الآخر نعمي قالت لها: كويس يا بنتي إن هو قالك كده لألا يقع بك في حقل آخر، خليكي في الغيط بتاع قرايبنا دول، لحسن هناك يضايقوكي، حد ياخد منك الحاجات اللي أخدتيها، ده ربنا بعتك مخصوص للمكان ده وهو بعتك ليه. فهو قال لها إيه؟ ركزي انك ما تلتقطيش من مكان تاني، تاكلي من مكان واحد، تلتقطي وتجمعي من مكان واحد، تلتقطي من الغيط بتاعي. زي فاكرين دانيال لما قال ايه؟ اما دانيال فوضع في قلبه الا يتنجس بكل اطايب الملك. انا ليا حياتي وليا اسلوبي اللي انا ماشي فيه، ما اقدرش اغيره واخد من اي حاجه تاني. زمان أيام إليشع كان فيه برضو فترة جوع، وابتدوا كده يعملوا يسخنوا المية ويعملوا أكل، فطلع واحد من أبناء الأنبياء أهو ده بقى اللي طلع يلتقط في حقل آخر، لقي يقطينا بريا اللي هو عامل زي القرع كده، فرح جايبه ومخرطه ورح حطه في المية وقال إيه ناكل منه. أول ما ابتدوا يأكلوا قالوا إيه؟ في القدر موت يا رجل الله، الحق ده الحاجات اللي احنا حطناها هو طالع خير خير. في القدر موت يا رجل الله. فإليشع عمل ايه؟ جاب دقيق وحط على القدر ده وراح الموت منه. فمهم جدا ان احنا واحنا في اثناء مرورنا وأثناء التقطنا ما نقعدش نتنطط بين حقول من واحد للتاني. الحاجة التانية قال لها لا تبرحي منها هنا، خليكي مركزة. أحيانا نيجي نقعد مع ربنا، ربنا السماوات القدس حتى ما فاكرين احنا قلنا ايه، يا فاتت 5 دقايق، الصلاة طولت قوي النهاردة، خلاص دينا عملنا الواجب اللي علينا عمل. اقعد. احيانا ربنا بيبقى عايز يكلمنا واحنا مش مدين له فرصة ان هو يتكلم، فبيقول لها لا تبرحي منها هنا، اقعدي مستني وخدي وانا هشبعك. زي ابراهيم لما مروا عليه الثلاثة الغرباء وعملوا نفسهم ماشيين، لا استنوا تعالوا هغسل رجليكم وهعمل لكم اكل. لما قعدوا معاه قالوا له على خبر حلو قوي، قالوا له في وقت زمن الحياة هيكون معاك إسحاق، وقعدوا وأكلوا وشربوا وقاموا علشان يمشوا. طب يلا مع السلامة، فرصة سعيدة. ما سابهمش، مشي معاهم، فضل ملازم ليهم. فربنا قال إيه؟ هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ وابتدى يقول له على الحاجات اللي هتحصل في سدوم وعمور. مشوا الملكين وفضل الرب لوحده مع إبراهيم، برضو إبراهيم ما مشيش، وابتدى بقى يحصل الديالوج اللي كلنا عارفينه بين إبراهيم وبين ربنا، لغاية ما قعد يناقشوا. بيقول لك إن إبراهيم ما سابوش حتى انتهى الرب من كلامه. فحلو إن احنا لما نيجي نقعد في محضر ربنا نقعد ونهدى، سواء كنا بنصلي، سواء كنا في اجتماع، سواء كنا في قداس، سواء كنا بنقرأ الإنجيل، مش مجرد تأدية فرض وبنخلصه. ربنا بيحبنا لدرجة إن هو بيقول إيه؟ إن هو بيسكت ملائكة علشان يسمع أصوات. تسمعني أنا يا رب؟ أنا مين أنا عشان تسمعني؟ تخيل ربنا عايز يسمعك وهو كمان عايزك أنت تسمعه. وده عمل الروح القدس، ان هو هيوصل جواك الكلام بتاعه. طب يا رب انا مش هطلع بره الحقل بتاعك وهقعد وهسمع كلامك. ايه كمان؟ قال لها لازمي فتياتي، خليكي مع البنات، التقطي معاهم، ما تبعديش عنهم. ودي اهميه الشركه في الكنيسه، لما نبقى قاعدين مع بعض مجموعه حلوه قاعده بتصلي وبتواظب على الاجتماعات وبتواظب على القداسات وعلى كل خدمات الكنيسة، بنحس بالشبع وبنحس بالدفء، وبنحس ان الناس كلها بتصلي وبترنم ومرفوعة بالروح. بنحس بقوة الصلاة في الكنيسة لما احنا نبقى موجودين كلنا مع بعض، غير لما يبقى كل واحد لوحده في بيته. بعد كده بيقول لها ايه؟ عيناكي على الحقل. طول ما انت قاعدة تبقي مركزة، عينيكي على الحقل. أبقى قاعد في القداس وابونا يقول أين هي قلوبك، كلنا نرد هي عند الرب، احنا حافظين الرد، لكن بفكر ان انا بعد القداس ما يخلص عايزين نطلع بسرعة علشان نروح تيم هورتن، عايزين نطلع بسرعة اصل النهاردة الحد وفي نازل سيل في المحل الفلاني وعايز ألحق أشتري الحاجة الفلانية قبل ما تخلص، ويا ده أنا نسيت امبارح أدفع فاتورة هايدرو، أول ما أرجع البيت ما طلع ورقة ولا طلع التليفون أكتب فيه أن أنا لازم أدفع الفاتورة الفلانية، وعمال أفكر في مليون حاجة. ولا حتى في وسط ما يبقى فيه وعظة قاعد أتكلم، قاعد أسمع، وبعد كده مخي يشت ويفكر في مليون حاجة، أو حتى فلان ده بيتكلم كويس، فلان ده بيتكلم نص نص، ده الوعظة اللي كانت الشهر اللي فات معرفش كانت ايه، ده 6 من 10، ده 7. انسى نفسك وانسى العالم وانسى المشغولية وانسى الناس وانسى الخدام، وركز عينيك على الحق، ركز عينيك على الكلمة اللي ربنا بعتها لك النهاردة. الكلمة اللي بعد كده بيقول لها اذهبي وراءهم، اذهبي وراء الغلام الغلمان. بيقول لها في عدد 9 عينك على الحقل الذي يحصدون واذهبي وراءهم، ألم أوصي الغلمان ألا يمسوك؟ فأقول لها بعد ما قال لها عينك على الحقل اللي بيحصدوا، شوفي هم إيه الحاجة اللي بيحصدوها وتعلمي منهم وخدي معاهم وامشي وراهم، شوفي التعليم اللي هم بيدهولك إيه، وأنا وصيتهم إن هم ألا يمسوك. والنقطة دي بتمس كل الخدام، إن هم ما يزعجوش الناس البسيطة. أحيانا يجي إنسان بسيط كده وبيصلي، ويجي خادم أو حد في مركز قيادي وبدون وعي أو بدون استنارة يقول حاجة أو يزعق أو يزعج الشخص البسيط ده، لكن أمر الرب بيقول لهم أنا وصيتكم ألا يمسوكي، ما تخافيش، روحي والتقطي وخلي عينك على الحقل واسمعي كلامهم وامشي وراهم، زي ما بيقول إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. لما تمشي وتتعلمي، في ناس قرت ودرست وبحثت وطلعت لنا حاجات حلوة من كلمة ربنا. فأنت في الأول أنت لسه صغيرة، لسه مش عارفة كلمة ربنا، لسه مش قادرة تطلعي من السنابل القمح، لسه مش عارفة، بصي عليهم شوفيهم هم بيعملوا إيه وتعلمي منهم، وشوفي اللي بيطلعوه وخديه واستفيدي بيه علشان تقدري تكملي في السكة بتاعتك. ما تروحيش حتى تاني، عينك ما تبقاش على كذا مكان، تركزي على المكان اللي انت فيه. تلازمي فتياتي عينيك على الحقل، تمشي وراهم. بعد كده بيقول لها وإذا عطشتي فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. قلنا الغلمان دول الناس المتقدمين شوية في الإيمان، دول ممكن يساعدوا أخواتهم اللي أصغر منهم. أنا قريت حاجة النهاردة في الإنجيل ما فهمتهاش، حلو قوي لما نطلع من اجتماع ولا بعد القداس وننزل تحت نقعد في الأغابي، بدل ما نقعد نتكلم في أي حاجة ولا كلام ملهوش لازمة وإحنا واخدين أهم وأجمل وأقدس حاجة في حياتنا جسد الرب ودمه، ما نضيعش البركة دي. لو كل واحد كده يبقى معاه نوتس أو الإنجيل بتاعه ويقول أنا اللي سمعته كنت بقرأ في الرسالة الفلانية والحتة دي ما فهمهاش، وإحنا قاعدين على ترابيزة 5-6 ممكن يكون في واحد من إخواتي اللي موجودين على الترابيزة قرأ الرسالة دي قبلية وفهم منها حاجات، وتتحول القعدة من قعدة كلام ودش ونميمة وكلام فاضي ومضيع على الوقت بعد التناول، تبقى فرصة حلوة إن كل ترابيزة تبقى كنيسة صغيرة جوه الكنيسة، قاعدين بنتكلم وقاعدين بنشبع وقاعدين بنتبادل خبرات روحية. إذا عطشتي استقي من مما اشربي مما استقاه الغلمان. الغلمان هيدوكي علشان تقدري تشربي. البيبي الصغير أول ما بيتولد ما بيبقاش قادر يأكل أكل جامد، فبيبقى محتاج ياخد إيه؟ يشرب لبن. فمعلمنا بولس بيقول سقيتكم لبنا لا طعاما، لأن الطعام طعام البالغين. فالبيبي الصغير بيشرب لبن، واللبن محتاج أن حد يديهوله، بابا أو ماما أو أخوه أو أخته الكبير يسقيه اللبن. مش عيب أبدا أن أنا أبقى صغير، وكنيستنا بتعلمنا دايما أن هي كنيسة تلمذة، ما فيش حد كبير على أن هو يتعلم، كل واحد بيتعلم من الأكبر منه، كل واحد بيبقى ليه مرشد روحي لغاية أعلى رتبة في الكنيسة البطرك بنفسه، هو كمان ليه المرشد بتاعه وليه أب الاعتراف بتاعه. آخر حاجة بيقولها لها خلاص أنت أخدتي وأكلتي ولميتي الغلة بتاعتك، فبيقول وخبطت ما التقطته. خبطت يعني درست السنابل وطلعت منها الحبوب. رحت الكنيسة، سمعت الكلمة، قرينا في الإنجيل، حضرنا القداس، اتناولنا، أرجع بالبيت بقى أخبط ما جمعته، أخذ إنجيلي وأحط نوتس جنبيه، سواء اللي بيحب يخطط في كتابه، اللي بيحب يحط ورقة جوه الكتاب ياخد فيها ملاحظات، أيا كانت، تقعد بقى بينك وبين ربنا ومعك كتابك تشبع بقى. ليه؟ بالتأكيد. لا لا لا، أنا ما أقصدش، ما مظبوط مظبوط. ما الغلمان دول في يوم من الأيام كانوا بيعملوا كده، ولما شبعوا واشتد عودهم ابتدوا يطلعوا ويخدموا الآخرين. سواء كانت الخدمة دي مش بس خدمة كلمة، زي ما احنا قلنا ان هي رجعت جابت الحنطة اللي بتخبطها دي، هتديها لمين؟ هتديها لحد مش قادر ياخد. فأنا طلعت من الكنيسة وأنا عارف ان فلان ده أو فلانة تعبان مش قادر، أنا هاخد معايا لقمة البركة وأروح وأديها له وأقعد معاه شوية. بالضبط، وده النقطة اللي احنا هندخل عليها بعد كده. خبطت دي، هاخد وهجهز وهروح وأدي غيري. هجهز وأروح وأدي غيري مش وعظ. خبطت النهاردة كان الكلمة بتتكلم على العطاء. ده أنا عارف إن في ناس مثلاً محتاجة في مصر، ولا هطلع في الداون تاون أعمل أوتريتش للناس الهوملس علشان أديهم حاجة. النهاردة سمعت في الكتاب أو في الدرس أو في القداس عن الافتقاد، أو سمعت عن كذا، أروح أفتقد الناس اللي مش بتيجي الكنيسة. أي فضائل بتعلمها بنمو فيها روحياً في 3 دايمنشن. اول دايمنشن بيني وبين ربنا، كل ما العلاقه دي بتقوى الثانيه بتشاور عليا، علاقتي بنفسي بتصالح مع نفسي، ببقى ما عنديش صغر النفس، ما ببقاش كاره نفسي. ما انا ان ما حبيتش نفسي، ما حبيتش ربنا، ازاي هحب اخويا؟ مش محبه النفس بمعنى الانانيه، محبه النفس بمعنى قبولي للي ربنا ادهوني. وبعد كده على قد ما ربنا يديني، ودي بقى شغلانة الغلام. الغلام قال لهم ايه؟ روحوا التقطوا في الحتة الفلانية، انت شيل كذا وانت اعمل كذا. فالتركيز اللي احنا بنتكلم عليه، يا رب انت عايز مني ايه؟ انت عايزني اقرأ في الترتيب اللي انا حطه، ولا انت عايزني اقرأ في حاجة تاني؟ في الويك اند ده يا رب انت عايزني اقعد في خلوة واطلع اقعد مثلا في الدير نص اليوم ولا حاجة، ولا انت محتاجني؟ لا ده في حد تعبان، ولا في حد محتاج حاجة، ولا في حد محتاج مشورة، ولا في اسرة عندها مشكلة كبيرة. قبل ما تطلع لازم تقعد وتشوف الغلام الموكل على الحصادين، عشان ما يبقاش في واحد بيتحرك من نفسه، لان ممكن الواحد لو اتحرك من نفسه يجيب نتيجة عكسية. فدايما قبل ما نتحرك في أي اتجاه لازم نقعد تحت رجلين الرب زي مريم، ونقول له يا رب انت عايز مني ايه النهاردة. جميل ان اول ما تصحى الصبح من النوم، قبل ما تنزل رجلك من على السرير، ارشم الصليب وصلي وقول له يا رب انت عايز مني ايه النهاردة، خليني امشي في السكة اللي انت اديتهاني. انت شبعتني، انت اديتني خير كتير. وخدوا بالكم بمناسبة الخير، بيقول إيه؟ فالتقطت في الحقل إلى المساء، عدد 17، فالتقطت في الحقل إلى المساء وخبطت ما التقطته، آدي خبطت اللي اتكلمنا عليه، فكان نحو إيفة شعير. الإيفة معناها في الترجمة المبسطة أوفة، معناها مكيال كبير قوي. كان بيقول لك المقدار أكل اللي بيكفي أكل شخص في اليوم حاجة وزنة بيسموها العمر، العمر ده اللي هي زي سلة صغيرة، والإيفة في خروج 16 تقريبا فيها 10 من العمر ده. فيعني هي أكلت وشبعت وأخدت كمية 10 أضعاف، يعني أنت مش بس شبعتي ده، أنت خدت خير كتير 10 أضعاف اللي ممكن يكفيك. خدته أدت حماتها وبالتأكيد هيفيد منها أن هي تدي ناس. تفضل يمين. بتلم في فترة الحصاد للسنة كلها. بس صدقيني ناس بسطة ودخلهم على قدهم قوي وبيدوا بسخاء أكتر بكتير جدا من ناس أغنياء، وربنا بيبارك في القليل بيبقى كتير. زي مين في الكتاب؟ زي مين بالظبط؟ المرأة اللي حطت الفلسين بالظبط. فبتبص تلاقي ناس، وأنبا إبراهيم كان يجي له واحد كان عنده كوز حطت فيه الفلوس، مفروض يعني نظريا البادجت بتاعت الكنيسة والمشاريع دي حاجات كويسة مش وحش، لكن هو كان إيمانه أن نمرة واحد في حياتي الفقراء. يا سيدنا أنا عندي عايز أجوز البيت، تعالى نشوف في إيه في الكوز، ويديله اللي في الكوز. وحتى الناس اللي كانوا معاه في يا سيدنا مش كده أنت فضيت الكوز كله، يقول له ربنا هيبعت. قبل ما يخلص يبصوا يلاقي ربنا باعت خير جديد. فمظبوط أن هم في فترة الحصاد بيخزنوا للسنة كلها، لكن ده لا يمنع أبدا أن اللي خزنته ده تفيض به وتدي منه للآخرين. في أي أسئلة تاني؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر. أنا هعيد السؤال بس عشان الناس تسمعه. مش معنى كده ان انا بصلي في الكنيسه دي ما روحش اي كنيسه ثانيه ولا حتى، لكن بيقصد بيها العالم. ما تروح ما تبقاش شبعان من ربنا وقاعد تلخبط في الدنيا، طالع من القداس ومتناول. عادينا علشان بس ما نبقاش محدودين بكلمه كنيسه ولا مكان، انت جوه الكنيسه ما طلعتش منها ولسه واخد جواك جسد الرب ودمه، ونزلت كام سلمة تحت للبيزمنت وقعدت تقول أخبار فلانة إيه وهي عملت إيه ده التقاط في حقل آخر. انا مش عايز اخش في 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 نقاشات زي كده، لكن ربنا يدينا احنا نشبع بكنيستنا، وربنا يدينا روح الحكمه والافراز علشان ما بقاش ان انا يعني بخش في تفاصيل ملهاش معنى. لكن المعنى الاساسي بتاعها ان التركيز على بوعظ. هديلك مثال بسيط علشان يوضح الصوره. واحد فات منه اجتماع قعد ندمان عليه أسبوع في الكتاب، ده مين ده؟ ضاع منه اجتماع ما كانش موجود مع الباقيين وقعد ندمان عليه أسبوع. تؤمر. كانوا التلاميذ مجتمعين وظهر الرب وقالوا له ده الرب ظهر. حاضر خلص دي وهذا. الرب ظهر لا 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 ما صدقكوش لما أشوف بعناية وحط بإيدي. وبعد كده توما تعلم الدرس وقال لك أنا مش هسيبهم أبدا، هفضل لازق فيهم مش الناس. بعديها بشوية جه بطرس قال لك يلا تعالوا نرجع نصيد، وراح توما معاه، كانوا سبعة. ما كانش التركيز على الرب. أنت ماشي مع المجموعة بس أنت عينك عليه ولا عينك عليهم؟ حتى وانت ماشي معاهم عينك على الرب. فطلعوا كلهم وكان منظر يكسف، ان هم طلع لهم وكانوا في الميه وكانوا عريانين وطلع بسرعه. بطرس تلفلف بشويه هدوم وهو الرب، وكانت حكايه. فناخد بالنا ان حتى واحنا جوه ما تبقاش عينينا زايغه. اتفضلي يا نور، يا ريت حد يمسك المايك يا جماعه عشان
وانا عايزه اقول ان احنا يعني لما بنقرا كلمه ربنا في حاجات بتبقى ربنا بيكلمنا بيها على حسب ما احنا بنستوعبها وعلى حسب ما بنتامل في كلمه ربنا. فانا ما اقدرش ان انا كل حاجه اقول مثلا على طول الحاجه الفلانيه دي في الكتاب المقدس بترمز لكذا، او هنا هو المعنى المقصود بالظبط بالظبط 100% هو كذا. لا، هو ربنا بيتكلم معنا على حسب احتياجاتنا، فهو ممكن نفس الآية ونفس السيتويشن أنا فهمه بطريقة وحد تاني فهمه بطريقة. فكرة إن إحنا لا تتقد في حقل آخر، أنا شايفة أنها مثلا بالنسبة لي أنا ما تدورش إن أنت تفرح أو تشبع أو يعني تجد أي راحة غير في المسيح. أنا شايفة
بالظبط بالظبط.
ممكن حد تاني يكون شايفة إن أنت لا تلتقط في حقل آخر برا الكنيسة، برا الكنيسة الأرثوذكسية. كل واحد بيبص على الموضوع يعني على حسب ما هو شايف. بس هي فكرة ايه؟ فكرة ان انا في الاخر خالص انا يعني انا بتأمل في كلمة ربنا وحاسس ان الرسالة دي هي ديت اللي خبطت فيها وهي ديت اللي انا حاسس انها موجهة لي. يعني انا يعني عايزة اقول كده عامة جنرالي واحنا بنتكلم، لان احنا دايما بنتكلم على الحاجة الفلانية بترمز لكذا. لا، هو لو انا قريت كتاب تفسير تاني هلاقي ان الحاجة الفلانية دي ما بترمزش لكذا، بترمز لحاجة تانية. فاحنا قاعدين بنتأمل في كلمة ربنا ولقينا ان الرمز ده ماشي بالسيكونس دوت على حسب مثلا ما انت ربنا يعني اتكلم يعني على لسانك. فانت جاي بتقول لنا الرموز اللي انت شايفها حلوة ورسالة ربنا على لسانك احنا مبسوطين بيه. بس انا عايز اقول ان الرمز ده ممكن نسمعه مرة تانية يكون بيحمل حاجة تانية حلوة برضو ورسالة برضو لين. ففكرة الرموز في قراية الكتاب المقدس دي أنا بحس أنها يعني controversial، يعني تحتمل الكثير. يعني
شوفوا في حكاية في نقطتين عايز أتكلم عن الرموز وعايز أتكلم عن الحقل الآخر. الرموز في حد تاني عنده؟ أتفضلي.
أنا عجبني قوي 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 حتة الشبع دي، لأن الشبع ده في رب المجد يسوع. لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، خليكي معايا، خليكي معايا، لا تبرحي منها هنا. أنا الشبع فيا زي السامرية، ما تروحيش ورا الناس الوحشة، بصي عليا أنا موجود معاكي، أنا جواكي. جست خلي عينيكي عليا، عينيكي على الحق وأنا هرويكي، أنا هشبعك. اطلبي من كل قلبك، اذهبي وراءه زي ما قاله اجذبني وراءك فنجري، اشربي مما استقاه الغلمان. السامرية قال لها مهما شربتي من ماء العالم هتعطشي وهتبقي عايزة تشربي تاني، لكن تعالي عندي أنا واشربي من المية بتاعتي وانتي هتشبعي. تعالي قولي للناس بعد كده
خبطت
هتروح تقولوا بقت المبشرة لكل الناس، وبيعتبروا السامرية زي التلاميذ من المبشرين. فدي حياتي أنا، حياتي أنا، ما روحش في حتة تانية. يا رب خلي تركيزي عليك أنت، خلي شبعي فيك أنت، خليني في الحقل بتاعك، اجذبني وراءك. هو ده اللي أنا أتعلمه من رعوس ومن بوعز. هو بوعز عايزها تركز على شخص السيد المسيح اللي فيه كل الشبع وفيه كل الراحة وفيه كل الأمان وكل حاجة، هجري وراه هو بس. فهو الشخص السيد المسيح له بزبط. كل المجد،
عشان كلا لا تلتقط في حقل آخر. في نقطة بس صغيرة بالنسبة للرموز حتى أكاديميك، لما كنتش عايز أتكلم بصورة أكاديمية، لكن عموما في تفسير الكتاب المقدس، في التفسير المباشر معنى الكلمة دي إيه، ودي لا تحتمل عدة تفسيرات، هي دي المقصود بها في المكان ده كذا. لكن التفسير التأملي أو الروحاني، الرموز الروحية مش المباشرة، مش مهم. ودي نقطة مش عايز نركز عليها قوي، لكن الحتة اللي انتوا الاتنين اتكلمتوا فيها هو ده الأساس. على فكرة ربنا غششنا عشان الامتحان الأخير. فاكرين زمان لما كنا نيجي في الامتحان ويبقى كده دكتور حلو اللي بيدينا المادة يقول لنا بصوا ادي 10 أسئلة هيجي منهم الامتحان. انا فاكر كان عندنا دكتور بيدينا رياضة تطبيقية، كان راجل لذيذ جدا، قال لنا بصوا دول 10 مسائل تفهموهم تحفظوهم تدشوهم، هم دول اللي هيجوا في الامتحان، وهم دول اللي على اساسهم يعني من الاخر عايز انجحكم. انا اسف في كلمه، واحد يطلع كده مخه حلو شويه يقول له طب والحته دي يا دكتور، ما انا قلت لك هم ال10 أسئلة دول. طب ايه الاسئله اللي ربنا غششها لنا في الامتحان الاخير لما نقف قدامه؟ ماشيه بالظبط مع الكلام اللي انتوا قلتوه. مش هيقول لك ليه ما غلطتش، مش هيقول لك ليه ما رحتش الكنيسة يوم 27، كنت مريضا فلم تزوروني، كنت جعانا فلم تطعموني، كنت عطشانا فلم تسقوني، كنت غريبا ومسجونا فلم تزوروني. ادي اللي ربنا عايزه. هنقعد نفلسف ونحط عنا عليه؟ صدقوني أنا بتكلم عن نفسي، بمجرد معيني تقع من على السيد بضيع. عشان كده من الحاجات الجميلة اللي بحبها ياريت كلنا نمارسها صلاة يسوع: يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. ولو في حد فيكم قرأ كتاب سائح روسي على دروب الرب، وصل لمرحلة اللي هو مش بيقول غير يسوع يسوع مع النفس بتاعه، مش بيقول غير يسوع، وكلمة يسوع دي بتغسل بتطهر. احنا كل الكلام ده بنتعلم علشان نشبع، علشان يبقى علينا عليه. انا عايز بس افكركم حاجة صغيرة قبل ما اختم. انتوا فاكرين السلسلة اللي بقالنا دلوقتي تقريبا 2.5 أو 3 شهور مركزها ايه او بتتكلم عن ايه؟ المسيح في كل اسفار الكتاب المقدس. بنعمل وبنسوي كل ده حلو ومهم وكويس، لكن هو فين؟ ليه كل المجد؟ عينك عليه، عمرك ما تضيع من على الطريق. ولإلهنا المجد دائما ابدا امين. بنعمه ربنا الاسبوع الجاي نتكلم عن السجود، وبعد كده نتكلم على الشغل بقى الإسمار. تفضلوا نصلي.
بسم الله والابن الروح القدس إله واحد أمين. نشكرك يا ربنا وحبيبنا يسوع من أجل يا رب أن أنت سمحت لنا أن احنا نيجي يا رب بيتك النهاردة. نشكرك يا رب على وجودك يا رب وسطينا. احنا واثقين يا رب أن أنت كنت موجود في وسطينا يا رب النهاردة. احنا بنيجي يا رب كل يوم يا رب بنسيب كل حاجة وكل مشغوليات وكل تعب وإرهاق الأسبوع، نبقى متعطشين يا رب ان احنا نشبع يا رب بكلماتك. من فضلك يا رب بارك يا رب في كل رسالة يا رب بعتها يا رب لولادك اللي موجودين النهاردة. من فضلك يا رب ما تخليهمش يا رب يمشوا يا رب وينسوا يا رب كل حاجة اتقالت، لكن خلينا يا رب كلنا نبقى فاكرين يا رب انت كنت بتكلمنا بإيه. ونعيش يا رب برسالتك لينا دي يا رب باقي الأسبوع. من فضلك يا رب افتقد ولادك يا رب وخليهم يأتوا إلى هذا الاجتماع وهذا المكان يا رب، هم كمان يا رب عشان يشبعوا بيك. افتقد ولادك يا رب وما تسيبهمش يا رب يبقوا يا رب مشتتين وكخراف لا راعي لها. احنا عايزين يا رب ولادك كلهم يا رب يبقوا موجودين يا رب في حضنك وفي كنيستك يا رب، يستمتعوا يا رب ويتلذذوا يا رب بمحبتك. فضلك يا رب اذكر الخدمة واذكر يا رب الكهنة والخدام واذكر البابا تودروس، اذكر يا رب كل انسان يا رب بيتعب يا رب من اجل اسمك. من فضلك يا رب بارك يا رب في تعب واضعف اضعف. شفاعة أمنا العذراء مريم، قديس مريمينا والبابا كرولوس وأبو سفين وكل قدسين يا رب اسمعنا واستجبنا يا رب، أمين.